الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان كلامنا في الآية المباركة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقلنا هذه الآية في سياق بيان شرائط الصلاة، وهي أنها إذا كما تعلمون إذا كان الشرط كان المشروط، والصلاة من الواجبات شنو المؤقتة والتي تشترط بوقت معين. وبينا إجمالا أن هذه الآية تدل على أوقات ثلاث للصلوات، وإن كانت الصلوات جد خمسة. وقلنا أما تفصيل ذلك: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، اختلفوا فيما هو المراد من الدلوك وما هو المراد من الغسق، بل حتى قرآن الفجر لعلها عبارة يعني وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأقم قرآن الفجر، وسوف تأتي اليوم الموضحة. ولكن ببركة الثقل المبين للقرآن وهم العترة الطاهرة، في الرواية التي ذكرناها عن الحلبي عن أبي عبد الله، بين الحلبي قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. عندما سأل الحلبي الإمام الصادق، قال الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: دلوك الشمس زوالها، بين رقم واحد، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر. ركعتا الفجر يعني صلاة الصبح. وهذا ما اشتمل عليه البيان في الدرس الماضي. الكلام فعلا في مطلب يتعلق بهذه الآية المباركة، وهو جواز الجمع في بداية الوقت. جواز الجمع في بداية الوقت. إذا جئنا إلى الآية الكريمة وجدنا أنها تقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. بداية من الخارج، من الخارج وبالقطع نعلم أن هناك كم فرض؟ خمسة، صحيح؟ هاي رقم واحد. ونعلم كذلك أن الظهر بعده العصر، وأن المغرب وبعده العصر. هذا كله مين؟ من الخارج، لم تتعرض له الآية. فإذا جئنا نحن وإطلاق هذه الآية المباركة، فقد قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن، نحن هذه الآية يمكن إيقاع أي من الفروض الأربعة: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، في كل هذه الفترة الممتدة إن من دلوك الشمس إلى منتصف الليل، يعني من الزوال إلى منتصف الليل تحتوي على قطعة زمنية. هذه القطعة الزمنية بمقتضى إطلاق الآية، إطلاق الآية ها، يجوز أن نصلي أي فرض من الفروض الأربعة في أي زمان من الأزمنة في هذه القطعة الزمنية نحن والإطلاق. هذا واضح إن شاء الله. ولكن يقيد هذا الإطلاق القطع الخارجي الذي أثبت أن الظهرين من الزوال إلى قبيل المغرب أو الغروب، واضح إن شاء الله، وأثبت أنه صلاة المغرب والعشاء بعد الغروب. إذن الأمر الخارجي والقطع الخارجي أثبت لنا أن وقت الظهرين بهذه القطعة الزمنية، ووقت يعني الظهرين الظهر والعصر واضح إن شاء الله، ووقت المغرب والعشاء بهذه القطعة الزمنية. هذا واضح إن شاء الله، وهذا أمر من الآية وأمر شنو خارجي، أمر خارجي رقم واحد. إذا نحن والإطلاق يجوز في أي زمان ذن الأربع فروض، ولكن القطع والأمر الخارجي قطع لنا هذه القطعة الزمنية المتصلة إلى قطعتين: هذه القطعة الأولى من الزوال إلى المغرب أو الغروب، ظهر وعصر، من الغروب أو المغرب إلى منتصف الليل المغرب وين؟ هذا واضح إن شاء الله. إذن انتلم من الإطلاق في هذه المسألة مو صحيح، ولكن إذا انتلم الإطلاق في جزء من أجزائه يبقى باقي الإطلاق على إطلاقه؟ الجواب نعم، تبقى الآية على إطلاقها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يجوز إذا حصل الدلوك أي الزوال أن تصلي الظهر، صحيح لا مو صحيح؟ صحيح. وبعد الظهر أن تأتي بالعصر رأسين، مقتضى الإطلاق أن تصلي الظهر والعصر في هذه القطعة الزمنية مطلقا، سواء كان بينهما فترة زمنية طويلة أو صليت الظهر ومن بعدها شنو العصر. ولازم ذلك أنه يجوز الجمع بين الصلاتين. إذن نحن وأطلاق الآية أنه يجوز صلاة، طبعا إحنا نعلم من الخارج هاي عرفناها أن الظهر قطعا بعدها العصر، ما ممكن العصر وبعدها شنو الظهر، هذا واضح إن شاء الله مسألة مسلمة، ولكن نقول الظهر وبعدها العصر كم هي الفترة الزمنية وكم هو الفاصل الزماني وكم هو المحدد الزماني بين الظهر والعصر؟ فلو قلنا أن هناك محدد زماني طويل أو قصير أو متوسط سوف يكون شنو فصل بين الصلاتين فلا يجوز الجمع. وأن قلنا بمقتضى إطلاق الآية أن الظهر والعصر يمكن إيقاعهما الواحدة تلو الأخرى ظهر وثم عصر، نخرج عن هذا الإطلاق، عفوا نبقى مع هذا الإطلاق، وما دام يجوز الجمع ما دام يجوز أنه أن أصلي الظهر وبعدها رأسا العصر فبمقتضى إطلاق الآية فيجوز الجمع بين الصلاتين. إذن نستطيع أن نستفيد الجمع بين الصلاتين من إطلاق نفس الآية المباركة قبل أن نرجع إلى الروايات الموجودة سواء عند الخاصة أو العامة والتي سوف نتناولها إن شاء الله، وسوف تثبت ما ذكرناه من إطلاق ثابت في الآية المباركة. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ وكذلك في المغرب والعشاء من الخارج أنا أعلم أنه أولا صلاة المغرب وبعدها صلاة العشاء صحيح؟ ولكن هل يجوز الجمع بين الصلاتين بأن أصلي فرض المغرب ثم رأسا أصلي فرض العشاء؟ نقول بمقتضى إطلاق الآية يجوز أن أصلي المغرب ورأسا أصلي شنو العشاء، ولازمه أنه يجوز الجمع بين فريضتي المغرب والعشاء بمقتضى إطلاق الآية. السؤال ما هو إطلاق الآية؟ إطلاق الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني أقم صلاة المغرب والعشاء وبمساعدة القطع الخارجي من المغرب أو الغروب إلى منتصف الليل مطلقا، سواء فصلت بين الصلاتين أو جمعت بينهما، هذا هو الإطلاق. الإطلاق سواء جمعت بين الصلاتين أو فصلت بينهما بمحدد زماني. إذن نحن وأطلاق الآية المباركة نستطيع أن نستفيد منه الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. واضح هذا إن شاء الله؟ جيد.
بعض أهل السنة يلتزمون الأشياء الجمع بين الصلاتين.
هو سرح نأتي بعد قليل ونبين إن شاء الله تعالى إذا انتظرنا قليلا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري توجد روايات عن ابن عباس يذكر فيها جواز الجمع بين الصلاتين من غير عذر أو مرض أو أي شيء آخر. وبالتالي لو قالوا أنه ما أجمع عليه الفريقان فهو الصحيح وأن أمتي لا تجتمع على خطأ كما يقولون، نقول جيد عندكم في صحيح مسلم كما تسمونه وفي البخاري ما يذكر ذلك وعندنا روايات صحيحة في الجمع وأطلاق الآية محكم بيننا، فهنا إجماع وأطلاق وسنة تدل على جواز الجمع. والله إن شاء الله سوف يأتي إن شاء الله. بقى إذا جينا نرجع بعد قليل وراح نقرأ بعض الروايات نجد أن بعض الروايات تقول أنه أخر الصلاة إلى شنو مقدار ذراع، صلاة الظهر تؤخر إلى مقدار ذراع وصلاة العصر تؤخر إلى مقدار ذراعين، والذراع مرات يساوي قدمين، والذراع الذراعان يساوي أربعة أقدام. هذا التفصيل طبعا موجود بالفقه موجود باللمعة كما أخذناه، هو أنه كان المسجد النبوي صلى الله على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد مقدار الجدار مالته قامة، مقدار شنو قامة، فكان إذا زالت الشمس ذراع جاءت الرواية لتبين ذلك، وإذا زالت الشمس ذراعين جاءت الرواية لتبين أمر آخر. هذه المحددات التي ذكرت في الروايات أنه إذا زالت الشمس مقدار ذراع من جدار النبي فصلي صلاة الظهر، وإذا زالت الشمس مقدار ذراعين فقد دخل وقت العصر وصلي صلاة العصر. البعض قال أنه لا بد من الذراع والذراعين حتى يدخل الظهر ثم تدخل شنو فريضة العصر. وعندما نرجع إلى الروايات الصحيحة لا نجد هناك صحيحة لزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام يبين أن هذه المحددات التي ذكرت إنما جعلت لصلاة نافلة الظهر، فهذا الذراع الذي ذكر بالرواية الصحيحة إنما جعلت هذه القطعة الزمنية لصلاة نوافل الظهر، والذراعين يعني لما يكمل واحد النوافل ويصلي الظهر، الذراعين جعلت لنوافل شنو العصر. وبالتالي لما ذكرت سرح نقل الرواية لما ذكرت مقدار ذراع أو مقدار ذراعين صلاة الظهر أو صلاة العصر إنما هي محددات لبيان جواز وقوع نافلة الظهر في هذه الفترة ونافلة العصر في هذه الفترة، وليست هي محددات لبدء أو انتهاء صلاة الظهر أو لبدء أو انتهاء صلاة العصر. واضح إن شاء الله وسرح نقل الرواية. خلينا نطبق هذه العبارة حد ما نقرأ الرواية ثم ندخل إلى مطلب آخر في جواز الجمع بمقتضى الروايات. قال جواز الجمع في بداية الوقت، ثم إن مقتضى إطلاق الآية الكريمة أن الظهرين والعشاءين يجوز إيقاعهما في أي جزء. بعد واضح الظهرين يعني شنو؟ ظهر وعصر، العشاءين مغرب وعشاء من باب تغليب، هاي تعرفون يطلقوا يعني الأبوين، الأب والأم، الأب والأم شو يسموهم أبوين أو الشمسين اللي هي الشمس والقمر، هذا تغليب أو أحسن. الظهرين والعشاءين يجوز إيقاعهما في أي جزء من الفترة المتخللة من الدلوك والغساق، واضح إن شاء الله. ونخرج عن هذا الإطلاق بالنسبة إلى نهاية الظهرين وبداية العشاءين، فإن الدليل الخارجي القطعي قد دل على أن نهاية الظهرين وبداية العشاءين هو الغروب، الغروب أو المغرب على الخلاف الموجود عند الإمامية، ويبقى ما زاد على ذلك مشمولا للإطلاق. وعلى هذا يجوز إيقاع الظهرين في أي جزء من الوقت بين الزوال والغروب، وهكذا الحال بالنسبة إلى العشاءين. جيد، ولازم ذلك شنو؟ ولازم هذا جواز إيقاع الظهر في بداية الوقت، بل في منتصف الوقت، بل قبل نهاية الوقت بما يسمح لفريضة العصر. يعني إطلاق الآية يجعل أننا نستطيع أن نصلي صلاة الظهر في أي وقت ما عدا آخر وقت اللي يختص بصلاة شنو العصر. نعيد، ولازم هذا جواز إيقاع الظهر في بداية الوقت والعصر بعد الظهر مباشرة. هو شو يريد يستفيد الشيخ المصنف الأستاذ حفظه الله؟ يريد يقول جواز الجمع بين الفرضين أستطيع أن أستفيده من أطلاق الآية المباركة. قال والعصر بعد الظهر مباشرة، فيجوز جمعهما من دون لزوم تأخير العصر إلى أن يبلغ الظل مقدار ذراعين. شنو ذراعين؟ أي أربعة أقدام. كما يجوز الإتيان بالظهر من بداية الزوال بلا لزوم تأخيرها إلى أن يبلغ الظل مقدار ذراعين أي مقدار قدمين، والتأخير المذكور قد جعل لأجل أداء نافلة الظهر قبل صلاة الظهر ونافلة العصر قبل العصر، ومن لم يرد أداء النوافل يجوز له جمعهما من جمعهما يعني الظهر والعصر في بداية الوقت. وقد أشارت إلى هذا عدة روايات. يعني شنو عدة روايات؟ شنو الهذا؟ الهذا يعني مقدار الذراع والذراعين ولازمه الجمع. وإحنا شنو؟ قد يستشكل عليك الخصم فيقول انظر توجد لديك روايات صحيحة تقول الظهر تؤخر إلى مقدار ذراع والعصر تؤخر إلى مقدار ذراعين، ولازم ذلك لابدية الفصل بين الصلاة، فكيف تجمعون؟ واضح إن شاء الله؟ نحن نقول مقدار الذراع ومقدار الذراعين جعلت لنافلة الظهر ونافلة العصر، فلو ارتفعت النافلتان جاز بمقتضى إطلاق الآية أنه أصلي الظهر وبعد العصر، أصلي المغرب وبعد العشاء. نحن والإطلاق، بل الآية نفس، بل الرواية الصحيحة نفسها بينت أن هذا مقدار الذراع والذراعين جعل لأجل النوافل، بعد الخصم ما يستطيع أن يستدل علينا. وقد أشارت إلى هذا أي مقدار الذراع والذراعين عدة روايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه، سألته تدرون هذا سألته مضمرة، ولكن يعني مضمرة يعني إذا عفوا إذا عن زرارة إذا قال سألته وبدون أن يذكر الإمام صار مضمرة، هنا ما طول قال زرارة عن أبي جعفر إذن ليست به مضمرة، ولكن حتى لو قال زرارة فقط وفقط سألته عن أن نقول مضمرات زرارة تبين أنه المسؤول إما الإمام الباقر أو الصادق، لأن زرارة كما تعلمون لا يسأل بمقتضى يعني مقامه إلا الإمام المعصوم رقم واحد، اثنين أنه الإضمار لا يكون إلا بشخصية معروفة، حتى يعني ولو أضمرت هذه فنحن نستطيع أن نطمئن أن هذا الإضمار حجة. المهم هنا ما تضمر عفوا، زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته أي سألت الباقر عن وقت الظهر فقال شنو؟ ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدار من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قاما وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال الإمام سلام الله عليه أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال عليه السلام لمكان النافلة لك. شوف شوف لك، هذا لك شنو؟ تخيرية لا مو تخيرية، مو عليك، لك لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة يعني العصر وتركت النافلة. وهذا عبارة لك تبين أن اللسان شنو؟ تخييري واستحبابي. ومن هذا الصواب إن شاء الله إلى هنا، إذن الخصم لا يستطيع أن يستدل علينا بهذه بالرواية فيقطعها فيقول أنه انظر أنتم تقولون ذراع وذراعين، نقول بنفس الرواية يبين الإمام أن الذراع والذراعين قد جعلتا لمكان النافلة. واضح إن شاء الله. وهناك كما ذكرنا روايات صحيحة عند الفريقين، أما أنها صحيحة فعلى مبانينا صحيحة وموجودة في كتاب الوسائل، رح نقرأها الباب السابع من أبواب مواقيت في الصلاة الحديث السادس، رواية تبين على جواز الجمع بين الصلاتين. وأما على القوم فإنه بمبانيهم التي يبنون عليها بأن كل ما ورد في مسلم وكل ما ورد في البخاري فهو صحيح ولا يناقش فيه، وبالتالي بقاعدة الإلزام والتي ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم نلزمهم بأنه أنتم تقولون بجواز الجمع وأنتم ذكرتم جواز الجمع، وجواز الجمع المذكور عندكم مطلق لا بعذر ولا بمرض ولا بقتال، وإنما جاز الجمع بمقتضى رواياتكم للتسهيل على الأمة. وسوف نرى رواية ابن عباس. الرواية الأولى هل نقرأ بينها ما ادري ايش ان شاء الله. ومما يدل بصراحه هاي عندنا على جواز الجمع في بدايه الوقت في العشاءين ايضا صحيحه زرار الاخرى عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام يذكر الامام صلى رسول الله صلى الله عليه واله بالناس الظهر والعصر. شوفوا صلى شنو هو الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة. يعني هذا أكو مطار؟ لا. أكو سفر؟ لا. أكو قتال؟ لا. شوف صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، يعني جواز الشمس بين الصلاة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعتين، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته. إذن هذه الرواية صحيحة تدل على جواز الجمع بين الصلاتين من غير ضرورة، وهذا المضمون أيضا قد ورد في الروايات من غير طرقنا أيضا، فقد عقد مسلم في صحيحه بابا باسم هذا عندهم الباب باب الجمع بين الصلاتين في الحضار، وذكر تحته مجموعة من الروايات منها رواية ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه احنا نضيف وآله ما عندهم وآله يصلون صلاة بترى وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، يعني بعذر أو بدون عذر؟ بدون عذر مطلقا. وروى مسلم أيضا بسنده المنتهي إلى عبد الله بن شقيق أو شقيق خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم بدت الظلمة وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. إذن ابن عباس خطب طبعا مصلين الظهر والعصر هم، ولكن غربت الشمس وحل وقت المغرب بدأت النجوم شنو تشتبك، الناس قام شو تصيح الصلاة الصلاة، يعني معناه شنو وقت المغرب شبيه راح، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينتمي اجل مهرول أو الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك، يعني أنت جاي تعلمني أني اللي تلميذ أمير المؤمنين وربيب أو في أتعلم من بيت النبوة. ثم قال من قال ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحأت في صدري من ذلك شيء، أقول هذا يمكن مو صحيح، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. كان هناك المرجع مالته من هو أبو هريرة بن عباس ما يشتغل إلي طبعا جائز، إحنا عندنا المغرب يستحب في بداية وقتها، ولكن هو تسوى أخر المغرب إلى أن اشتبكت النجوم، هم ايش قالوا؟ إذن هذا راح وقت المغرب، ولازم الكلام شنو؟ عندما أخر المغرب إلى الاشتباك، إذا راح يصلي المغرب وبعد شنو؟ العشاء، إجا شنو؟ أشكل على ابن عباس، قال له شلون تأخر المغرب لحد ما تشتغل؟ وقت المغرب منفصل ووقت العشاء منفصل، فإذا اشتبكت النجوم داخل الوقتين، داخل الوقتين، فسوف يصلي المغرب وبعد شنو؟ لازم العشاء، يعني لازم مقالته أنه جواز الجمع.
صحيح.
إيه طبعا تشتبك النجوم هو وقت المغرب الفضيلة من يعني بداية غياب الحمرة يعني لما تصل إلى الحمرة إلى النصف يدخل الوقت ماكو، وثم تختفي الحمرة إلى أن تصل إلى الجهة الأخرى، واضح إن شاء الله؟ عندنا حمرة مشرقية وعندنا حمرة شنو مغربية، إذا اختفت الحمرة المشرقية كان غروب الشمس، النص يحتاطون وجوبا إلى اختفاء الحمرة المغربية، إذا وصلت إلى أم الرأس أو منتصف السماء قالوا حل وقت المغرب، فإذا اختفت هذه الحمرة بدأ الظلام والنجوم بدأت، قال دخل وقت العشاء، هذا معناه مو دخل وقت، لا فترة المغرب اللي هي 10 إلى 13 دقيقة، هذا الاستحباب. أخرها ابن عباس حتى اشتبكت النجوم. هم ايش قالوا؟ قالوا لا الصلاة الصلاة، يعني وكأنه الصلاة يعني راح وقتها. قال لهم لا، الوقت ممتد، لازم كلامهم أن وقت المغرب والعشاء ممتد من المغرب إلى يعني وأقم الصلاة الليل إلى غسق الليل، وبالتالي لازم كلام ابن عباس أن وقت المغرب والعشاء مفتوح ويمكن الجمع شنو بينهما. واضح إن شاء الله؟ جيد. مطلب آخر يذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله، قال لما قال بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة شنو قال لي؟ سلوك الشمس. تدرون اللام لها عدة معاني، من المعاني مثلا الملكية، الكتاب لي، هذا صحيح الملكية، ومنها السببية، أهلكت الأمة لذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. وأكو معنى هو يستظهر الشيخ، يعني يستظهرون أنه اللام بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة بسبب دلوك الشمس باعتبار، أو بشرط دلوك الشمس باعتبار أن الدلوك والزوال سبب لفعلية صلاة الظهر أو لا. نعم، وبالتالي هنا اللام تسمى باللام السببية. يقول الشيخ الأستاذ إذا عدنا لام نقدر نسميها لام العندية، أو يعني العندية عند زوال الشمس، أو زمان دلوك الشمس ماكو، فقال نطلق على هذه اللام لام العندية ولا إشكال في ذلك. ولكن إحنا بالنحو عندنا لام عندية، لو ما عندنا لام عندية ما عندنا لام عندية، إحنا نقول السببية. بس يقول لو كان عندنا هكذا لام لكانت هذه هي اللام. واضح إن شاء الله تعالى؟ ما لي هذا المطلب مهم. قال ثم إن اللام في قوله تعالى لدلوك الشمس قد فسرت بالسببية وبمعنى لأجل، بسبب يعني أقم الصلاة بسبب دلوك الشمس، أقم الصلاة لأجل دلوك الشمس، هذا يعني خذ هذا. ولكن إذا كان عندنا لام بمعنى التوقيت والعندية فالأنسب تفسيرها بذلك، أي أقم الصلاة وقت دلوك الشمس وعند ذلك. هذا واضح إن شاء الله؟ ما أنت مطلب جانبي، تدرون يعني إحنا لما نتعامل مع القرآن ومع السنة فنتعامل باللغة العربية، هذه اللغة التي نزل بها القرآن، وطالب الحوزة يدخل من المقدمات إلى السطوح وإلى السطوح العالية ويتسلح بمجموعة من الأسلحة ليستطيع بعد ذلك أن يقف أمام الرواية ليلجها ويسبر غورها ويقتنص ما يقتنص من الاستدلال باستظهاره مما يرى في الرواية. وأهم شيء في ذلك من أول من الأمور المهمة هو فقه اللغة، فقه اللغة، يجب أن أعرف فقه اللغة. وكذلك من الأمور المهمة جدا النحو، نأخذ نحن نحو، نأخذ مثلا تحفسني أجرومي أو تحفسني أو قطر ألفية وشرح ابن عقيل، مرات بعد يأخذ شرح ابن ناظم. لكن تجدون الطالب بعد فترة طويلة يستطيع أن يتقن القانون من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية يعني لا يكون لسانه اللسان المنطيق أو اللسان المنفلق باللغة العربية. وكذلك إذا دخل إلى معاني الأدوات تجده شنو يعني لا يلج بقوة. ولذلك من هنا أريد تذكر هذه الملاحظة، أن هناك كتاب مهم جدا ولطيف، منهاج الإعراب للأنطاكي، منهاج الإعراب، المنهاج في الإعراب للأنطاكي، هذا من الكتب القيمة جدا، والذي لعله هكذا نستطيع أن ندعي، لعله الطالب إذا قرأه مع القطر وضبط ما فيه استطاع أن يدخل البحث الخارج وهو مسلح تماما. وإجمال هذا الكتاب أنه يلاحظ النحو الموضوعي، يعني يصل إلى اللام، لما نقول يجي اللام طبعا هو يذكر إعرابات لطيفة عملية، ثم يفهرس الأدوات من أليف إلى الياء، فعندما يصل مثلا إلى الياء يقول لدينا ياء النداء وياء الاستغاثة و و و ويذكر الأدوات ويذكر الأمثلة. هذا اللي أخير شيء طالب الحوزة وطالب الاستدلال يحتاجه، فلما يجي لللام يذكر لك لدينا لام التعليل، ولدينا لام حرف جار، ولدينا لام مثلا السببية، ولدينا لام ذن الطالب. إذا مثلا عرف أن اللامات عددها 10، عرف أنه الإن والأن والفرق بينهما عدد 8، ذن اللي أنت أول ما تجي الرواية إذا حصل هذا المضمون ماكو عدل، تستطيع من خلاله أن تفتح المطالب. أما آخر شيء أبيات الألفية ماكو مال ابن عقيل، وأنه ولو قلت وفيه، هذا كله ما آخر شيء. مهم هو أن تعرف كيف تفهم العربية، ولكن من الناحية البراكتيكال يقولون العملية لا، بعد كل شنو أنت تضمن الفقه النحوي الثاني أو النحو الموضوعي. هذا الكتاب بالتجربة العملية كثيرا ما يعين الطالب في هكذا. مثلا تجي من أو من، شنو أنواع من، هل هي استفهامية وهل تفيد العموم، فيعطيك مثلا 5 أو 6، لأن 5 أو 6 لمعاني من هن لأن اللي آخر شيء راح تفيدك وين بالرواية أو بالآية المباركة. من هالأم سايلام السببية، إحنا إذا ما نفهم أنه أقصد لام سببية وتظل بذهننا ما ندرس أقم الصلاة لجلوك الشمس، هنا الحرف جار يعني أراد أن يجر لام وجلوكي والشمس وجار وجرور لو بسبب جلوكي الشمس. المهم وعلى كل، قال أقم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قرآن الفجر قرآنين، منصوبة لو منصوبة منصوبة، والتقدير أقم الصلاة بعدين قال و وأقم وأقم قرآن الفجر، يعني منصوبة شنو بعامل. أما بنفس الفعل أقم الصلاة والواو وقرآن معطوفة وين على الصلاة هي منصوبة، أو بتقدير عامل قريب أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وتقديرها وأقم قرآن الفجر. المهم على الاحتمالين قرآن منصوب لو منصوب منصوب، والتقدير يعني شنو وأقم قرآن الفجر. والمراد من أقم قرآن الفجر أي أقم صلاة الصبح، أقم صلاة الصبح، يعني هذا قرآن الفجر شيء وصلاة الصبح شيء شنو آخر، فما هي العلاقة بينهما؟ البعض قال يعني أقم الصلاة التي فيها قرآن الفجر باعتبار الكل والجزء، أقم الصلاة والصلاة فيها قرآن لو ما فيها قرآن، وفي الفجر لو مو في الفجر، فالتقدير أقم الصلاة التي فيها قرآن الفجر يساوي يعني الصبح. واضح إن شاء الله؟ فأقم قرآن الفجر تقدير أقم الصلاة التي فيها قرآن الفجر. وإذا واحد ما قبل ذلك نقول ماكو مؤنة وتجشم تجشم للعناء، لأن الإمام سلام الله عليه عندما سئله وقرآن الفجر ماذا قال؟ ركعتا الفجر أي صلاة الصبح. هذا واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح؟ قال قرآن الفجر، ثم إن قوله تعالى وقرآن الفجر عطف على كلمة الصلاة أي وأقم قرآن الفجر الذي هو صلاة الصبح على ما دلت عليه الروايات، الرواية الصحيحة كموثق إسحاق الآتي، هذا خذ هذا، وقد قيل إن تسميتها بقرآن الفجر لأجل اشتمالها على قراءة القرآن من باب تسمية الشيء باسم جزئه، يسمي الشيء مرات شنو باسم جزئه، وهو تدرون هذا يعني واضح، مرات الكل يسمى باسم جزئه، وهذا أمر غير مهم، والمهم هو التعبير عنها بقرآن الفجر الدال على أن بداية صلاة الصبح وطلوع الفجر. جيد، ومطلب واحد نحن بس إن شاء الله. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل منتصف الليل وقرآن الفجر، ثم ماذا قال؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. سؤال، ما هو المراد بالمشهود؟ الجواب إن هذه الفترة التي هي انتهاء الليل وبداية الفجر هي من الفترات المهمة جدا لكل إنسان، حتى سواء كانت من الناحية الطبية دول الجماعة الماديين، ومن الناحية السلوكية الدينية ومن الناحية العبادية، لأنه الله جل وعلا بالروايات ورد أن هناك مثل بتعبيرنا شفتات من الملائكة، يعني هناك نوعان من الملائكة، وهذان النوعان من الملائكة يتناوبون على بني البشر. نحن الآن جالسون ونأخذ درس، ولكن معنا ملائكتنا الحافظة والكاتبة، ولا نعم، هناك مع كل شخص مجموعة من الملائكة الذي تحفظه وتكتب ما يعمل، وهؤلاء الملائكة تتبدل. وقت تبدل الملائكة هو نهاية الليل وبداية شنو؟ الفجر. هذه الفترة أنه نوع من الملائكة ترتفع في ملكوت الرب جل وعلا بالأعمال، وتنزل ملائكة أخرى، وبالتالي هذه الفترة هي فترة التقاء ومبادلة بين النوعين من الملائكة وبين الشفتين من الملائكة. وبالتالي إذا العبد في هذه الفترة كان منشغلا في العبادة وقراءة القرآن وصلاة الصبح، فالملائكة التي انتهت نوبتها سوف ترفع الكتاب إلى الله جل وعلا بخير، والملائكة التي بدأت نوبتها سوف تبتدئ كتاب الإنسان بخير، فيكون كتاب الإنسان في تلك في ذلك الوقت مشهود لكلا الصنفين من الملائكة ولكلا النوبتين. وهذا مهم لو مو مهم؟ مهم جدا. ولذلك ورد أنه الإنسان لابد أن يهتم بفترة شنو؟ بهذه الفترة، ويستحب له أن يعني يجلس من نومته قبيل الفجر بوقت معين، ويبقى بعد الفجر، بل تمتد هذه الفترة إلى طلوع الشمس. وتعلمون أن هذه الفترة كلش مهمة كذلك، يعني الإنسان بالوجدان، حتى إذا ماكو قرآن وماكو دليل برهان، أما بالوجدان الإنسان إذا يرحمك الله، بالوجدان الإنسان إذا جلس في هذه الفترة ما قبل الفجر وبعد الفجر إلى طلوع الشمس، يجد فد انفتاح، يعني انفتاح مادي ومعنوي في ذلك اليوم، راحة جدا رحمك الله، راحة قوية في قلبه، بل ونشاط يستمر إلى فترة طويلة. فهذه لما قال الله جل وعلا أن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أنه مشهود لملائكة الليل وملائكة النهار. الصنف الأول الذي ينتهي مع قبيل الفجر ويلتحم بملائكة النهار التي تبتدئ من الفجر. فهذا الإنسان إذا أراد أن يخرج النتيجة جيدة، يقول من الجيد والمستحسن والأرجح أن تكون النتيجة جيدة للملائكة الصاعدة وللملائكة النازلة. واضح إن شاء الله. ثم أنه بل
هل الملائكة جسما؟
الملائكة مجردة، ولكن يستطيع العالي أن ينزل إلى الداني؟ نعم يجوز. ولذلك في روايات أن جبرائيل تمثل بدحية الكلب أو كان يتمثل، فالداني لا يستطيع أن، يعني واضح أن الملائكة مجردة أو مجردة، مجردات الملائكة، ولكن هي يجوز للمجرد بإذن الله تعالى أن يتمثل بصور معينة؟ الجواب نعم، ورد في الروايات، بل أنه في الدليل كذلك الفلسفة أنه العالي يستطيع أن شنو يتدنى وينزل إلى مستويات أدنى، وإنما هي مجردات. ولذلك الإنسان لا يرى الملائكة ما دام هو شنو في عالم المادة. بس الله الرحمن الرحيم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد من الحدة والقوة، يستطيع أن يرى، لأن المجرد إذا سانف المجرد رأى، لو ما رأى رأى. وفي بعض الأحيان البعض من أهل المعرفة والسلوك والعرفان يرون الملائكة بالبعدين، البعد المجرد لأنهم في حالات معينة يتجرد القلب ويتخلص من الأغلال المادية وهو في الدنيا، وفي بعض الأحيان لا، نفس الملك ينزل إلى مرتبة متدنية فيراه الإنسان، ممكن ذلك. حتى الشيطان، الشيطان مجرد لمو مجرد من الجن مو، ولكنه مجرد من المجردات، ولكنه يستطيع أن يتمثل للإنسان. ثم أنه ورد من الفريقين تفسير قوله تعالى أن قرآن الفجر كان مشهودا بأنه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإن فترة طلوع الفجر بما أنها نهاية الليل وبداية النهار، فتشترك ملائكة الليل وملائكة النهار في الحضور عندها. ولذلك يكون من المفضل للمؤمن الإتيان بصلاة الصبح في أول وقتها حتى تشهدها ملائكة الليل والنهار. وقد ورد في موثق إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع طلوع الفجر، إن الله تعالى يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. كم مرة يعني؟ لأن ذولا ملائكة الليل راح يكتبون صلى صلاة الصبح في أول وقتها، فيختم العمل الليلي بهذا الشيء المبارك. وذولا صلاة وذولا ملائكة النهار يكتبون بدأ يوم، يعني بدأ النصف الثاني بالصلاة في أول وقتها. هذا جيد لو مو جيد؟ جيد هذا بالنسبة للإنسان. ومع كل ما تقدم اتضح أن آيتنا الكريمة تعد من آيات الأحكام، من جهة دلالتها على وقت الصلوات الخمس، دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وأنه بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين من الزوال إلى منتصف الليل، منتصف الليل طبعا للمختار، وبالنسبة إلى صلاة الصبح وطلوع الفجر. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.